وأهل بيت الأزهار المستكملين الشرفاء. وبعد قال الإمام البخاري رحمه الله قال: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم،
أبو نعيم هو الفضل بن دكين الثقة السبت
قال
الأمين
حدثنا سفيان عن سعد
العالم النبيل. انتظر يا حبيبي، انتظر لما نترجم له بعد كده تنتقل. ماشي، من الثقات الأثبات، اتفضل.
قال حدثنا سفيان،
سفيان هنا هو سفيان بن عيينة،
عن سعد بن إبراهيم،
سعد بن إبراهيم من الثقات الأثبات رواه الجماعة،
عن عامر بن سعد.
نعم، وعامر بن سعد أيضا من الثقات. ومسألة السياسة لا تسقط الراوي.
عن سعد بن أبي وقاص.
مسألة السياسة لا تسقط الراية. سعد بن أبي وقاص هو من العشرة المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فيه.
قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره أن يموت بالأرض التي إنها. قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رب أوصي بالمال كله. قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير، انك ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم حالة يتكففون الناس في ايديهم. وانك مهما انفقت من نفقة فانها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها الى في امرأتك، وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك الناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة.
نعم، جزاك الله خير محمود، أحسن الله عليك. هنا في هذا الفضل رضي الله عنك حبيبي، الحديث هنا حديث عظيم جدا أيضا في باب، شوف الترجمة هنا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالترجمة مطابقة للنص الذي جاء به مستشهدا على ترجمته وترجم به الباب. أقول والحديث فيه مسائل كثيرة جدا من الأهمية بمكان. شوف، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة. هذا فيها زيارة المريض، وهذا فيها دلالة على العالم وكبير القوم أنه يحسن إلى الرعية بالزيارة إن علم بمرضهم، والإحسان إليهم بالرفق بهم. وهذا تعاون على البر والتقوى، هذا ارتفاق في تعاون على البر، في تعاون على البر والتقوى. فزار المريض والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، نادى مناد من السماء أن طبت وطابت ممشاك وتبوأت من الجنة مقعدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك يا أخي الكريم، حفظك ربي. أقول إخوتي الكرام، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار مريضا وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له في الصباح إذا حتى يمسي، ومن المساء حتى يصبح. فأول المسائل هنا عيادة المريض، وفيها ما فيها من التعاون على البر والتقوى، وفيها ما فيها من تقوية أواصر المحبة، لا سيما وأن ألفة القلوب مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. لعموم قول الله جل في علاه ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، مانا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذه عزة وحكمة، والله الذي يعني يؤلف بين القلوب. فعيادة المريض حق المسلم على المسلم، وفيها أيضا كما قلت تقوية أواصر المحبة، وفيها تقوية أواصر المحبة. فقال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، ويكره وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. تعلمون بأنهم كانوا يخشون أن يبقى المرء في الموضع الذي هاجر منه، يحرم عليهم أصالة. رضي الله عنك يا صادق الوعد، كلماتك تدخل في نقيل عظام، والله رضي الله عنك. فأقول هنا كان سعد بن أبي وقاص يخشى أن يموت في البلد التي هاجر منها، والله تعالى حرم عليهم المقام في هذه البلد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن مهاجر بمكة فوق ثلاث، لا يقيمن مهاجر بمكة فوق ثلاث. وهذه فيها على التحريم. ولذلك لما قال سعد واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخشى أن يموت في البلد التي هاجر منها، فقال لا، ثم قال لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه مات بمكة. وهنا العلماء يستدلون بذلك على أن من مات بمكان لا يصح نقله عن هذا المكان، ولو كان سنة كان أولى الناس بذلك وسعد بن خولة، كان يرسى له النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مات في البلد التي هاجر منها، لكن هو لا يحاسب على ذلك. لكن كما قلت بأنه الإنسان لا يعني لا يكون في المكان الذي أمره ربه جل في علاه ألا يكون فيه. قال لا يقيمن مهاجر فوق ثلاث، لا يقيمن مهاجر فوق ثلاث، فهو خشي أن يموت ويكره أن يموت ويرد تاجر منه. فقال النبي يرحم الله ابن عفراء. قلت يا رسول الله أوصي بمالي، وطبعا يرسى له أنه مات بمكة، وكما قلت يستدل به العلماء كما قال حافظ حجر، قال وهذه فيها دلالة لمن قال بأنه لا يجوز نقل الميت من مكان لمكان، وده الناس يتساهلون فيه جدا. نعم، والتساهل فيه معضلة، لأنه إكرام الميت وجوبا، إكرام الميت هذا واجب من الوجوب بمكان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم والنقلة سبيل إلى كسر عظم الميت، وكسر عظم الميت ككسره حيا فلا يجوز. فقال له يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال له لا، يعني هو الآن ما كان معه إلا بنت واحدة. شوف انظر كيف يعمل المرء لربه جل في علاه، الله تعالى أعطاك المال مش يعني أن تحظى بهذا المال، عيش كما شئت، كن ثريا غنيا، كن مكتفيا، لا تمندل بك الأراذل، كن عفيفا حييا، لكن لا تعيش للدنيا، لا تعيش للدنيا، لا تعمل للدنيا، ولا تستخدم المال للدنيا، فأنت الخاسر الوحيد، ومالك سيكون الورثة، وبعد ذلك تحاسب عند ربنا جل في علاه بالدقيق والجليل والصغير والكبير بالقطمير، ستسأل من أين اكتسبته وكيف أنفقته وماذا فعلت فيه، كل ذلك أسئلة لابد من الجواب عند الله جل وعلا فيه. فلذلك قال أتصدق بكلية مالي، أتصدق بماله، أوصي، وهذه أيضا فيها دلالة على جواز الوصية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بأصل المادة، أصل الوصية، وأصل الوصية كانت واجبة للوالدين ثم نسخت. قال أوصي بمالي كله، قال لا. قلت الشطر، النصف، يعني نصف المال، قال لا. قلت الثلث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، فأقره على الثلث. لكن ابن عباس قال، وهذا ما قاله الشافعي، ابن عباس قال لو غض الناس عن الثلث في الوصية، لو غض يعني قلل، لو غض الناس عن الثلث، لأن النبي سمعته يقول الثلث والثلث كثير، ثم بين العلة وبين الحكمة أنه لا يزيد على الثلث. قال إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على يعني على أن المرء إذا ابتدأ يبدأ بمن يعول، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لذلك قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وهذه أيضا فيها دلالة على كفاية الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، ابتدأ بنفسي، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، على أهلك، أدناك ثم أدناك، أدناك ثم أدناك. قال وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، يعني حتى لو أنفقت على أولادك محتسبا فهي صدقة. وكثير ممن يحسن لأولاده فقط لجبلة الأبوة وحنو النسب، لكن لو احتسب في ذلك كان الأجر أعظم عند الله جل في علاه، وهو هذه النفقة لم يحتسب له فيها أجر، لأن النفع المتعدي له فيه أجر، وإن كان واجبا طبعا، وإن كان واجبا الرجال قوامون على النساء، الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما غرس مسلم غرسا نعم فأكل منه طير أو إنسان أو جن كانت له صدقة، ولم ينتوي، لأن القاعدة أن الخير المتعدي عند الله أعظم أجرا من الخير الذاتي، فالنفع المتعدي أعظم. فهنا قال وإنك مهما أنفقت من نفقتين فإنها صدقة. حتى اللقمة، شوف انظر هنا، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. أول ما قال حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، هذه فيها دلالة على حسن العشرة. وهناك حلقات كثيرة قدمتها على هذا الباب، كيف 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 يرتقي المرء ساميا بحسن العشرة مع المرأة. لأن المرأة كائن معقد، المرأة حقا كائن معقد، مع أن المرأة كتلة عواطف، نهر جارف، كلما حركت هذا النهر جاءك على، ليس على مهل، جاءك وغمرك بكل حنو ودفء. لكن هي المرأة كائن معقد، ما يستطيع إنسان أن يصل معها على وتيرة واحدة إلى بر أمان. يعني هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأت منك الدهر كله الخير فرأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. لذلك قالت صدقنا إني لتكون أكثر أهل النار. وأيضا يعني ممكن تكون غضوبة جدا، ممكن تكون تحمل الكلام على غير المحمل، لكن أول ما تحرك فيها المشاعر وتعرف أن تبين لها كيف هي بالنسبة لك انتهى الموضوع، ستعيش ملكا أيضا. يعني هذا أفضل ما في النساء، أفضل ما في المرأة، أنها لو أعطتك فرصة لترضيها فهي من أنبل النساء. فإن أرضيتها واصطنعت الخير لرضاها صادقا معها في المشاعر، جعلتك تعيش في الدنيا ملكا وكأنك في جنة. وهذا حق، هذا حق، يعني هذا حياكم الله بياكم أحسن الله يا جنة، هذا حق. فأنت أصلا لابد أن تكون مبدعا في هذا الباب. نعم محمد حسن هو معقد، لكن لابد الإنسان أن يكون متقنا عند الاقتراب أو عند الهدوء أو عند السلام أو عند الابتعاد. لازم بيمشي على الشوك والزجاج، لا سيما إذا كانت هي نبيلة الخلق أو أنها حساسة أو لها ما لها من يعني من معرفة النفس. يعني هذا لابد أن تكون لبيبا قريبا، تعرف قدر من أمامك فتعطيه قدره ولا تبخسه حقه بحال من الأحوال. فهنا شوف اللقمة يضعها في امرأته صدقة، وهذه من حسن العشرة، هذه من حسن التعامل مع المرأة. حتى اللقمة يضعها في امرأتك، يعني وليه أيضا المرأة تفعل ذلك، يعني تأخذ بيدي تقول لا 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 أدوق غمصا إلا أن تأكل معي، وتضع اللقمة في فمه، يكون هذا أيضا قربة واحتسابا. فإذا الأمر في هذا الباب أنه احتساب. أيضا عندما تجد من يقبلك لدينك فقد احتسب فيك، فاعلم أنك خير الناس عنده. وأنت أيضا إن علمت أنك لا تأخذها إلا لدينها فهي أرفع الناس درجة وأعظم الناس منزلة، فلابد أن تكون كذلك. يعني لو أخذتها لجمالها أو أخذتها لمالها أو لحسبها ونسبها، المسألة لا تبعد كثيرا إلا أن تنقلب الأحوال. الجمال لا يستديم، المال لا يستديم، الدنيا لا تستديم لأحد، سيبقى نبل الخلق المتأثر بمسألة الدين. لذلك أنت لما تراها نبيلة وتعلم أنها لؤلؤة ثمينة، إياك أن تفرط فيها. أنت أصلا موتك أولى بك من أن تفرط في مثل هذه اللؤلؤة الثمينة. قال وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس. وهذه أيضا من علامات النبوة، هذه من علامات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سعد بن أبي وقاص سيبقى وسينتفع به ناس وينضر به آخرون. وحقا تضرر به الروم والفرس، وفتح كسرى وأتى بكنوزها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتذكر بذلك كلام النبي عسى أن يرفعك عسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. وقد انضر به أهل الكفران وقد تمتع به أهل الإيمان، وكان الفتح عظيما وحدثت معجزات مع يعني كرامات للأولياء وهي معجزات للنبي، وحدثت معجزات أو كرامات في قتال سعد بن أبي وقاص للفرس، وكسر الله الفرس على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. شاهدوا كما قلت أن يبقى يعني يبقي الأهل على نفقة، ولا وأن يضر ورثته أغنياء خير له من أن يدعهم عالة يتكففون الناس. الفوائد المستنبطة: عيادة المريض حق المسلم على المسلم، وجوب مراجعة العالم، كل ما أشكل لابد ترجع العالم فيه لازم. لذلك عصب الدنيا بأسره واقف على وجود العالم، عصب الدنيا بأسره. لذلك أنا كنت دايما يعني أقرأ هذا الأثر وأسكت عنده، ما أتكلم. هو أثر ابن عيينة عندما قالوا له: من الناس؟ قال: العلماء. ما فيش ناس، ما في ناس، العلماء. بقية الناس أيضا لابد أن يكون متابعا للعلماء. فانظر هنا سعد أيضا في مرض الموت، ويعلم أنه يريد أن يرحل إلى ربه جل في علاه في أحسن حال، ويتكلم عن مسائل الوصية يرجع فيها للعالم. فالرجوع للعلماء وجوبا، الرجوع للراسخين من العلم وجوبا في هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أعتقد الفائدة الثالثة: الإخبار بالغيوب من علامات النبوة. الإخبار بالغيوب من علامات النبوة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.